أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي ينبغي ذكره في هذه المقدمة هو أنهم ذكروا كما قلنا أن رجوع إنكار الضروري إلى إنكار أحد الأصلين اللذين يعتبر الإقرار بهما في الإسلام الظاهري، هذا الرجوع يتحقق في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين. متى يرجع إنكار الضروري إلى إنكار أحد الأصلين؟ متى يرجع؟ قالوا بأنه يرجع في حالة العلم بثبوت ما أنكره في الدين. هذا واضح، إذا كان عالما بثبوت هذا الشيء في الدين وأنكره لابد أن يكون منكر إما للتوحيد أو لمن أو للرسالة، لابد هيجي أنه يعلم أن هذا من الدين، هو إما أن يكون منكر لله سبحانه وتعالى أصلا يقول ماكو هيجي شيء كلها خرافات وحقيقة وهذا كذا إلى آخره، وإما أن يكون مكذب للرسول ويعلم أن هذا من الدين، فلا بد أن يرجع إنكاره إلى إنكار أحد الأصلين في حالة العلم بكون ما أنكره من الدين جاء به الرسول، مع ذلك ينكره. وأما إذا لم يعلم بثبوت ما أنكره في الدين، لا يعلم بثبوت هذا في الدين وأنكره لشبهة عرضت له، هاي الشبهة مرة نفترض أنها توجب شكه في الثبوت اللي هو الجهل البسيط، مرة نفترض لا أنها توجب شنو؟ توجب اعتقاد بعدم الثبوت وعلم بعدم الثبوت اللي هو جهل مركب. شبهة أوجبت الشك في هذا الشيء فأنكره، أو شكك فيه لا أنكره، قد واحد يعني يستشكل فيه أنه كيف يجتمع إنكار مع شنو؟ مع الشك. شكك فيه، شبهة عرضت له جعلته يشكك في ثبوت شيء في الدين، أو لا أنكره. لماذا؟ لأنه اعتقد وعلم شبهة أوجبت له اعتقاد شنو؟ عدم ثبوت هذا في الدين، فأنكره على أساس أنه ليس ثابتا في الدين، هي حالة الجهل المركب. إذن بالنتيجة هيك عرفنا على ما ذكروا أن الإنكار الضروري يرجع إلى إنكار أحد الأصلين في حالة العلم، والعلم مقصود به هذا العلم بثبوت ما أنكره في الدين، ولا يرجع إلى إنكار أحد الأصلين إذا كان ناشئ شنو من شبهة، إذا كان ناشئا من شبهة. الكلام يقع في هذا، في أنه أن هذا الكلام والخلاف هل يشمل كلا الجهالتين الجهل البسيط والجهل المركب يجري فيهما الكلام على نسق واحد، يعني كما نتكلم عن محل الكلام والنزاع في الجهل المركب كذلك في الجهل الشنو؟ في الجهل البسيط الذي سيظهر مما سيأتي أنه يشمل كلا القسمين ولا يختص بالجهل المركب، حتى في الجهل البسيط أظن يجي هذا الكلام. فلو شكك في أحد ضروريات الدين لشبهة شكك في ذلك يجي هذا الكلام، على الرأي الأول اللي يقول أن إنكار الضروري سبب مستقل للخروج عن الإسلام يحكم بارتداد هذا وخروجه عن الإسلام، كما يحكم بذلك على من أنكر الضروري بشبهة أوجبت له اعتقاد عدم الثبوت على هذا الرأي. على الرأي الآخر لا يحكم بكفر، سواء كان جهل بسيط أو كان جهل شنو مركب. على كلا التقديرين هو غير عالم بثبوت ما أنكره في الدين حتى يرجع إلى إنكار أحد الأصلين، إذن هو لم ينكر أحد الأصلين. وأصحاب الرأي الثاني يقولون أن إنكار الضرورة ليس سبب مستقل للخروج عن الدين. الظاهر مما سيأتي أن الكلام والخلاف لا يختص بالإنكار مع الجهل المركب، بل يشمل الإنكار مع الجهل بسيط أيضا ولو بمستوى التشكيك فيما هو ضروري في الدين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي ينبغي ذكره هو أنه اتضح مما تقدم أن المتيقن من الأصول التي يكون إنكارها موجبا للكفر أو تشكيك بها، جهل بسيط أو جهل مركب، التي يكون إنكارها والتشكيك بها موجبا للكفر والخروج عن الإسلام مطلقا عالم غير عالم، شبهة ماكو شبهة، مطلقا. حديث عهد بالإسلام ليس حديث عهد بالإسلام. الأصلان المتيقن أن إنكارهما أو التشكيك بهما مطلقا يوجب الخروج من الإسلام هما عبارة عن التوحيد والشنو والنبوة، عن الإسلام الظاهري اللي هو نتكلم عنه، يعني بحيث هذا يخرج عن الإسلام ولا نتعامل معه معاملة شنو سائر المسلمين، نحكم بكفره وارتداده وما يتبع ذلك من القتل والكذا والكذا إلى آخره، هما عبارة عن قدر المتيقن عبارة عن التوحيد والنبوة والرسالة. هل هناك شيء ثالث يمكن إلحاقه بهما بحيث يكون إنكاره مطلقا بلا قيد؟ بلا قيد، علم جاهل شبهة ماكو شبهة، جاهل بسيط جاهل مركب، يعلم بأنه ثابت في الدين ما يعلم بأنه ثابت في الدين، هل يمكن إلحاق شيء ثالث بهما في ذلك أو لا؟ المعروف بين المحققين هو أنه لا يوجد شيء ثالث يلحق بهما، لا يوجد شيء ثالث يلحق بهما. ما يكون إنكاره موجب للخروج عن الإسلام مطلقا بلا قيدين هما عبارة عن التوحيد والنبوة، ولا يوجد شيء ثالث يلحق بهما. في هذه المسألة السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية خالف في ذلك وذهب إلى أن المعاد هو أصل ثالث حكمه حكم التوحيد وماذا والنبوة والإمامة، وذهب لأن إنكاره مطلقا يستوجب الخروج عن الشمع عن الدين، وأن مسألة أن منكر المعاد يخرج عن الدين ليست مسألة مبنية على محل كلامنا، على محل كلامنا أنه ينكر إذا رجع إلى إنكار أحد الأصلين يخرج من الدين، إذا لم يرجع على الخلاف اللي بين نتكلم فيه، لا، هو حال التوحيد، هو حاله حال التوحيد، هو قطعا سبب مستقل لماذا للخروج عن الدين. ذهب إلى ذلك كما قلنا خلافا ليظهر من كلمات المحققين، وتعجب في تقريراته كما ذكر في تقريراته، تعجب من إهمال الفقهاء لهذا الأصل الثالث، لأنه اعترف بأن الفقهاء لم يذكر المعاد في تعداد ماذا الأصلين اللذين لهما هذه الميزة. تعجب من إهمال الفقهاء وقال لا وجه لإهماله، واستدل على ذلك بالآيات، ذكر جملة من الآيات التي لم يرد فيها سوى القرن بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين الإيمان بالمعاد، اقترنا في الذكر وذكر الآيات من قبيل قوله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذا قوله تعالى إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخره، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله تعالى من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر. ويمكن تحصيل ما يقرن فيه الإيمان بالمعاد بالإيمان بالله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أيضا، لكن هذا الدليل كما يعني واضح، يعني شلون يمكن الاستدلال به مجرد الاقتران وعطف الإيمان بالمعاد على الإيمان بالله، هذا لا يعني اشتراك الإيمان بالمعاد مع الإيمان بالله في جميع ما يثبت للإيمان في الله، ما يعني الاشتراك في ذلك، أن كل الأحكام الثابتة للإيمان بالله تثبت للإيمان بالمعاد، ومنها محل الكلام، ومنها أن هذا الإيمان لا بد منه وأن إنكاره يوجب الخروج عن الدين مطلقا، هذا الحكم الثابت للإيمان بالله يثبت للإيمان بيش بالمعاد، مجرد العطف مجرد الاقتران في الذكر لا يعني هذا، ولا يمكن أن نستكشف منه هذا، ولا أحد يقول بهذا، ما عندنا هيك قاعدة تقول بأن العطف يقتضي التشريك في كل ما ثبت علما للمعطوف عليه، وإنما يقتضي التشريك في الجهة التي سيق الكلام لأجلها، أكثر من هذا ما نقدر نقول. إذا قيل مثلا فرضا من باب المثال أنه أمر بمساعدة المحتاجين والفقراء والكذا، ثم قيل بأنه ساعد المحتاج إن كنت تؤمن بالله ومثلا تؤمن بشنو، لا تؤمن أخرى بمبادئ الإنسانية، مثلا خلنا نفترض فشلنا قبل بالمبادئ الإنسانية والكذا، ما يعني التشريك بين الإيمان بالله، يعني أن كل منهما يدفع ويحث على ماذا، على مساعدة الفقراء والمحتاجين، إيمان بالله يكون باعث وداعي للمساعدة، إيمان بالإنسانية وبمبادئ الإنسانية هذا أيضا يحث على ذلك، أما أنه كل ما يثبت لهذا يثبت لهذا، هذا يعني ما يمكن الالتزام به. على كل حال يعني مو واضح انه شنو هو في الحقيقه، ما لا يريد ان يقول هذا ليس واضحا، يظهر من المحققين الاخرين هو انه لا يلحق بماذا، بالاصلين السابقين، لانه لا دليل على انه مثل الاصلين السابقين، من جهة أن منكره يكون خارجا عن الإسلام مطلقا، وأنه سبب مستقل علما للخروج عن الإسلام كما هو الحال في التوحيد والنبوة. نعم أكو شيء آخر ينبغي الالتفات إليه، يعطي ميزة للمعاد، وهي أنه دائما بحسب العادة يعني، مو ملازمة عقلية صرفة، أن الإيمان بالله وبالرسول والعلم بالتوحيد والرسالة يستلزم الإيمان والعلم بماذا؟ بالمعاد، يستلزم هذا، بحيث تصور أن شخص يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ولا يؤمن بالمعاد، هذا تصور هواية صعب جدا صعب. والسر في هذا شنو هو؟ هو أن المعاد من أبده ما ثبت في الدين، من أوضح ما ثبت في ماذا في الدين. المعاد من أوضح وأبده ما ثبت في الدين، بحيث لا يمكن أن نتصور أن إنسان يؤمن بالدين وينكر ماذا؟ وينكر شنو؟ المعاد، وينكر المعاد. هذا تصور هواية صعب. بالنتيجة ثمرة عملية لهذا البحث ما موجودة، لأن على كل التقادير من ينكر المعاد يخرج عن الإسلام، على كل القول، على كل القول، على كل الآراء، من يخرج عن، من ينكر المعاد يخرج عن الدين، إما لأن المعاد سبب مستقل للخروج عن الدين على ما يقول السيد الخوئي، بعد يكون حال التوحيد وحال شنو؟ حال قولوا ياي حال النبوة، إما لهذا، وإما هذا لا، على الرأي الآخر المشهور ما يقول هكذا، لكن إنكار المعاد دائما هو يستلزم ماذا؟ يستلزم إنكار أحد الأصلين السابقين. وقد عرفت بأن إنكار الضروري أو ما ثبت في الدين إذا كان يستلزم إنكار أحد الأصلين السابقين فلا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في خروجه عن الدين. السر هو هذا، أن المعاد من أوضح ما ثبت في الدين، بحيث تصور أن شخص يؤمن بالدين ولا يؤمن بالمعاد هذا يعني صعب جدا. فإذا الذي ينكر المعاد هو يخرج عن الإسلام، إما لأنه سبب مستقل، وإما لأن إنكاره يرجع إلى إنكار شنو؟ إنكار التوحيد أو النبوة، فهو يخرج عن الدين بلا خلاف وبلا نزاع. ولذا لا يكون خروج هذا عن الدين مرتبط بمحل شنو؟ بمحل النزاع ومحل الكلام، ما له علاقة بهذا. هذا قطعا يخرج عن الدين بلا إشكال على كل المسالك كما ذكرنا. ولذا لا ثمرة عملية كثيرة في هذا الباحث، وإن كان الظاهر كما عليه مشهور المحققين من أن المعاد ليس حاله حال ماذا؟ حال التوحيد وحال النبوة. هذا يبقى أنه لماذا أهمله، تعجب هو قدس الله نفسه الزكي، أنه لماذا أهمله الفقهاء؟ الجواب واضح، أهمله الفقهاء لأنه لم يجدوا دليلا واضحا على ماذا؟ على اعتباره كالتوحيد والنبوة، لم يجدوا دليلا، والحق معهم في ذلك، لم يجدوا دليلا على ذلك. هو أيضا لم يذكر دليلا مقنعا لاعتبار المعاد كالتوحيد والنبوة. ولعلهم أيضا أهملوه لما ذكرناه أخيرا، من أنه واضح أن إنكار موجب للخروج عن الإسلام، فلم يذكروه لا في تعداد الأصول الأساسية، لأنهم لا يرون أنه من قبيلها، ولم يذكروه في تعداد الضروريات التي تكلموا في أن إنكاره موجب للخروج عن الإسلام مطلقا أو بقيود، أنا لم يذكرها في هذا. ليش؟ لأنه أيضا واضح لديهم في أنه إنكار لا يكون إلا مع العلم بثبوته شنو؟ في الدين. والإنكار مع العلم بثبوته في الدين هذا يستلزم الخروج عن الدين بلا خلاف كما قلنا، فلم يخضعوه للنتيجة في محل الكلام. هذا الأمر الثاني الثالث. الأمر الرابع، قبل أن ندخل في الأمر الرابع أكو في الشيء يرتبط بدرس الأمس لا بأس بالتنبيه عليه، مهم هو وإن كان ما يرتبط في أصل البحث. هو أشرنا إلى أنهم ذكروا بأن الإسلام الظاهري يكفي فيه الإقرار بماذا؟ بالتوحيد وبالنبوة، يكفي فيه هذا. هذا الإقرار بالتوحيد والنبوة يمكن تصور على ثلاث حالات. تارة يقر هذا بالشهادتين ونعلم أن هذا الإقرار وراءه في جوانحه تصديق باطني وإيمان بما أقر به. فإذا أكو إقرار لساني وأكو تصديق شنو باطني لما أقر به، نعلم بذلك. هذا لا إشكال بأنه هذا إسلام ظاهري وتترتب عليه أحكام الإسلام بلا إشكال، قدر متيقن هذا. الصورة الثانية أن لا نشك أن هذا إقرار اللساني، إقرار الظاهري، هل وراءه تصديق باطني وإيمان أو لا؟ ليس وراءه ذلك، مجرد لقلقة لسان قال نشك لا نعلم. هذا أيضا يمكن أن نلتزم بوضوح بأنه لا يضر في ماذا؟ في الإسلام، في الحكم بالإسلام الظاهري، تشكيك في أنه هل هو ينبع عن إيمان حقيقي أو لا مجرد لقلقة لسان، نقدر نقول. لماذا؟ لأنه بحسب نتكلم بحسب الظاهر، حسب الظاهر أن المقام بمقام الإثبات ومقام الثبوت أكو بينهما تطابق. هذا عندما يتكلم لا أكو فتشي في نفسه في جوانحه، هو هذا الكلام يكون كاشفا شنو عنه. إذا شككنا حينئذ يمكن أن نجعل الإقرار اللساني إمارة وعلامة على وجود إيمان باطني في داخل شنو قلبه، ونكتفي بهذا المقدار ولو بناء على أصالة التطابق كما قلنا بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. هذا أيضا واضح لا غبار عليه، فيحكم بإسلامه حتى إذا شككنا في أنه وراء هذا الإقرار إيمان باطني حقيقي أو لا. الصورة الثالثة لا نترقى أكثر، أن نعلم بأن هذا لا يوجد عنده إيمان باطني، نعلم بذلك، نجزم بأن هذا هو يخفي الكفر ولا يؤمن بما أقر به، يخفي الكفر، يبطن الكفر ويظهر الإسلام ولا يؤمن بما أقر به، نعلم بذلك، نحن على يقين من ذلك. هذا أيضا هل نحكم عليه بالإسلام الظاهري يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين أو لا؟ أشرنا في الدرس السابق إلى أن كلام على الأقل بعضهم، كلام أكثر من واحد من المحققين، هو أنه هذا لا يضر حتى مع الجزم واليقين بأن هذا يبطن الكفر في داخله، مع ذلك إذا نطق بالشهادتين وأقر بالشهادتين يقبل إسلامه ونتعامل معه معاملة المسلمين حال سائر المسلمين. الكلام في هذا الثالث أن هذا مطلب يمكن يعني تتميمه، يمكن الالتزام به شخص نعلم بأنه كافر، نعلم بأنه هو في واقعه كافر يبطن الكفر، نحكم بأنه مسلم، نحكم بأنه له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين أو لا؟ هذا ليس واضحا. ما يمكن يعني مقصود ليس واضح يعني يحتاج إلى 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 بحث. ما يمكن أن يستدل به على ذلك هو أحد أمور ثلاثة في الحقيقة، لعل أهم هذه الأمور بحسب كلماتهم هو التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل معهم معاملة سائر المسلمين مع علمه بأنهم يبطنون شنو؟ يبطنون الكفر، وأن إقرارهم الظاهري ليس وراءه تصديق باطني حقيقي، مع ذلك كان يتعامل معهم معاملة المسلمين. واضح هذا دليل. إذن بالنتيجة الإسلام الظاهري يقبل حتى مع العلم بماذا؟ مع العلم بعدم الإيمان في الباطن وعدم التصديق الواقعي. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يمكن أن يلاحظ عليه هو أنه من المحتمل، نطرحك احتمال، أن يكون السر في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، مع هؤلاء، معاملة المسلمين وقبول الإسلام ظاهرا منهم، السر في هذا أن علم بنفاقهم كان علما غيبيا وليس علما ظاهريا متعارفا. هو بالعلم الغيبي كان يعلم بأن هؤلاء شنو منافقين، بالعلم الغيبي ليس بالعلوم المتعارفة طبيعية، وبالعلم الغيبي علم بالمنافقين. وما يدرينا، ما يدرينا، ليس من الواضح أنه لو اطلع على نفاقهم بالعلوم العادية التي يمكن أن تحصل لنا أيضا، العلوم العادية، إنما أقضي بينكم بالبينات ولا إيمان، مو بالعلوم الغيبية، هذا الشارع ما يدخلها بالحساب، خصوص في قضية ارتبط بماذا؟ بقتل ودماء وميراث ونكاح وكذا إلى آخره. ما يدرينا لعل الشارع لو اطلع على نفاقهم الواقع الحقيقي بمقتضى العلوم العادية الظاهرية، من قال أنه مع ذلك يحكم بإسلامهم الظاهري ويقبل إسلامهم؟ هذا ليس واضح، ليس واضح. هل سكت عنهم قبل إسلامهم الظاهري؟ تعامل بحسب الظواهر، بحسب القواعد الظاهرية، بحسب القواعد الظاهرية وبعلم الغيبي، بحسب القواعد الظاهرية هو ما عد علم بماذا؟ بنفاقهم، لم يقم ما يوجب العلم الظاهري بنفاقهم. هذا عن طريق الغيب هو علم بأنهم، هو مأمور أن يتعامل معهم بحسب الظاهر. إذن بحسب الظاهر ماكو علم، ترجع إلى الشك، وقلنا في حالة الشك لا بأس بقبول إسلامهم الظاهري. هذا الجواب رأسا يجي عليه في الإشكال إن قلته، رأسا يجي عليه أنه لا، هناك موارد علم النبي صلى الله عليه وآله بنفاق هؤلاء ليس علما غيبيا، ليس علما غيبيا، هو علم بحسب القواعد الظاهرية، مع ذلك هو حكم عليهم بماذا؟ بالإسلام الظاهري. من هذول الموارد؟ هذول الذين أسلموا خوفا، كما في كثير من الموارد، خوفا من القتل. أكو جماعة أسلموا خوفا من القتل، يسلم ليحقن دمه. هنا نفاقهم، نفاق هؤلاء، وأنهم لا يؤمنون واقعا وإنما أسلموا فرارا عن القتل، ما يحتاج إلى علم غيبي، ليس علم غيبيا. أنا لو كنت موجود هم أجزم بماذا؟ بأن هؤلاء ماذا؟ منافقين، حسب ظواهر الأمور يعني، ليس مستندا إلى العلم الغيبي. مع ذلك ماذا؟ تعامل معهم معاملة شنو؟ مسلمين. يعني بالنتيجة حتى لو ثبت نفاق هؤلاء وعدم إيمانهم حقيقة بالعلوم الظاهرية، مع ذلك هو حكم بماذا؟ بأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا قد يعترض بعنوان إن قلته. في الجواب، في الجواب عن هذا نقول بأن الغرض من المنافقين الذين ذكروا في الإشكال الأول، في الإشكال المتقدم، ليس هؤلاء المقصود بالمنافقين في أصل الإشكال، المقصود هو هذا، المقصود بالمنافقين هو المنافقون، هم المنافقون الذين أسلموا طواعية أو نشأوا في بيئة إسلامية، ولد من أبوين مسلمين لكن منافق ويبطل الكفر،
أمثلهم كثير على هؤلاء.
وأن أسلم تحت ضغط السيف، والذين تحدث عنهم القرآن كثيرا حتى أنزل سورة كاملة في ماذا؟ في المنافقين، والذين كان يعلم بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم بهم الإمام سلام الله عليه إمام أمير المؤمنين، وإمام المؤمنين أعلم بعض أصحابه اللي يقول عنده علم المنايا والبلايا مثل ميثم التمار رضوان الله عليه وأمثاله. هؤلاء منافقون لم يعلم نفاقهم بالعلوم الظاهرية، علم نفاقهم بالعلوم الغيبية، علم نفاقهم بالعلوم الغيبية الغير المتعارفة التي لا يرتكز إليها في إثبات أحكام من هذا القبيل. نحن نتحدث عن هؤلاء، نقول أن الحكم بإسلام هؤلاء ظاهرا، هذا ما يسوغ لنا أن نقول أن من نتيقن بكفره في الواقع بحسب العلوم الظاهرية والقواعد الظاهرية هذا مع ذلك يحكم بماذا؟ بإسلامه. لا، لعله لو علم النبي أو الإمام عليه السلام بنفاق هؤلاء بحسب القواعد الظاهرية وعدم إيمانهم حقيقة وكفرهم في الواقع، لعله لحكم بخروجهم عن الشنو؟ عن الإسلام. وإنما لم يحكم بذلك وحكم بإسلامهم ظاهرا لأنه الدليل على نفاقهم وكفرهم الواقعي هو علم شنو؟ غيبي، والعلم الغيبي يعني لا 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 يكون مستند في أمثال هذه القضايا. واضح. وأما هؤلاء الذين قتلوا أن أسلموا تحت ضغط السيف فرارا من القتل، هؤلاء الجواب الثاني يأتي فيهم الذي سنقوله بعد قليل. إذن الجواب الأول عن الدليل الأول هو هذا، أن النبي تعامل مع المنافقين الذين يعلم بنفاقهم معاملة المسلمين ظاهرا لأن مستنده في علمه هو شنو؟ هو الغيب، وليس مستنده في علمه هو شنو؟ هو العلوم الظاهرية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي يشمل هؤلاء الذين أسلموا فرارا من القتل وخوفا من السيف، وأنه من الممكن يعني احتمالها من طرح احتمال أن يكون الحكم بإسلام هؤلاء موقف مؤقت أملته الظروف الخاصة التي مر بها المسلمون في ذاك الزمان في بداية الإسلام. إسلام ضعيف يحتاج إلى تقوية، المسلمون يحتاج إلى تعزيز في معنوياتهم، تعزيز معنوياتهم يحتاج إلى تقوية. لعله ممكن، لعله في الظرف مؤقت اقتضى ماذا؟ أن يحكم بإسلام هؤلاء لهذا الغرض، مو كحكم دائمي وأبدي بحيث أنه بعد أن عز الإسلام وانتشر الإسلام وقوي المسلمون مع ذلك شخص نشوفه نعلم ونتيقن بكفره في الواقع بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ نقول له ما المسلمين وعلى ما المسلمين. ظرف خاص مرت به الأمة الإسلامية في ذاك الوقت اقتضى اتخاذ موقف من هذا القبيل لهذا الغرض، لغرض تعزيز المسلمين وإظهار هذا لأنه إدخال أعداد من الآخرين في الإسلام لا إشكال هذا يقوي جانب الإسلام ويعزز معنويات المسلمين. ممكن أن يكون الغرض منه هو هذا. ظرف معين هؤلاء الذين آمنوا تحت حد السيف لا قبل إسلامهم لمصلحة معينة اقتضت ذلك. هذا ما يعني أنه في يعني بقطع النظر عن تلك الظروف مع ذلك نقبل شنو؟ إسلام شخص من هذا القبيل. انتهى الوقت، يأتي الكلام في ذلك. صلى الله عليه وسلم.